إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسأل مجموعة من الإخوة في مراكز إسلامية في بريطانيا عن حكم صلاة التراويح بعد المغرب، ويذكرون أن مجلس الفتوى في الاتحاد الأوروبي جوز ذلك، ذلك أن العشاء عندهم يؤذن قرابة منتصف الليل عندنا، يعني يؤذن على حوالي 12 ليلا، والليل قصير فلا يستطيع أن يصلي صلاة قيام رمضان إلا بعد المغرب. فأجيب وبالله سبحانه وتعالى التوفيق أن قيام رمضان هو قيام الليل. قيام رمضان ما يسمى في ألسنة الفقهاء أو على ألسنة الفقهاء صلاة التراويح هو قيام الليل في سائر أيام السنة، وقيام الليل لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء. ولا أتصور مسألة تجوز فيها أو صورة، لا أتصور صورة تجوز فيها صلاة التراويح بعد المغرب إلا حال جمع المغرب مع العشاء، فإننا إذا جمعنا بين صلاتي المغرب والعشاء فإن وقت العشاء يدخل، فإذا دخل وقت العشاء جاز لنا القيام، على خلاف بين أهل العلم في جواز صلاة الوتر، فمنهم من اشترط أن الوتر لا تكون إلا بعد دخول وقت العشاء الحقيقي. قالوا في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة علق آخر وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل. ومن المعلوم بالاتفاق أن آخر وقت الوتر قبل الفجر، فقال علماء المالكية بما أن وقت الوتر مع وقت العشاء انفكا من الآخر فلا يمنع أن ينفكا من الأول، وعليه فإذا جمع المصلي بين الصلاتين فصلى العشاء بعد المغرب بعذر شرعي معتبر، فلا يحل له أن يصلي الوتر إلا بعد دخول الوقت الحقيقي له. ذلك أن أوقات الصلوات ثلاثة عند الضيق والشدة، ووقت الفجر وقت مستقل، ووقت الظهر والعصر وقت يقبل الشركة، ووقت المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة. فإذا جمعنا بين صلاتي المغرب والعشاء فيجوز حينئذ أن نصلي صلاة القيام بعد أن أدينا فريضة العشاء. جماهير أهل العلم يرون جواز صلاة الوتر قبل دخول الوقت بناء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الوتر أو إلى الوتر، وهي الأصواب وهي القرآن وهي لغة القرآن، قال فصلوها بعد العشاء إلى الوتر بعد العشاء. إذا قالوا إذا جاز لنا أن نصلي الفريضة فمن باب أولى أن نصلي ما هو دون والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم العشاء زادكم، فإذا صليتم العشاء فحينئذ يصلي الوتر. وجدت مسألة قيام رمضان بين المغرب والعشاء حال الجمع بين الصلاتين منصوص عليها في كتب المالكية، وذكرها العتبي عن الإمام مالك وبينها ووضحها على وجه جلي ابن رشد، ولولا كتابه المشهور البيان والتفصيل لكان نقل العتبي في كتابه العتبي عن مالك ضعيف. وبين ابن رشد هذه المسألة في كتابه البيان والتفصيل الجزء الأول صفحة 423. فمما قال سئل أي مالك عن الجمع عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة المطيرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة، أيجمع بينهما؟ قال نعم. فقيل له إنهم لا ينصرفون، إنهم لا ينصرفون حتى يقنطوا. ما إيش معنى الكلام لا ينصرفون حتى يقنطوا؟ هذا مهم. قيل الإمام مالك لا ينصرفون حتى يقنطوا، عند مالك القنوط لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء، يعني يجمعون ثم يصلون التراويح ثم لا ينصرفون حتى يدخل وقت العشاء، يعني يدخل عليهم وقت العشاء وهم يصلون. إذا قال لا ينصرفون حتى يقنطوا، فقال إذا كادوا لا ينصرفون فأحب إلي أن لا يجمعوا بينهما، يعني إذا مدخل عليهم وقت العشاء وهم يصلون بين المغرب والعشاء صلاة القيام فلماذا يجمعون؟ لماذا يجمعون؟ يعني إذا كان وقت العشاء يدخل فلماذا يجمعون؟ لكن إذا كان وقت العشاء لا يدخل فحينئذ لهم أن يجمعوا. فينظر، وهذا أنا لا أعرفه ولعل بعض الإخوة الحاضرين الذين أقاموا في بريطانيا أن يعلموا هذا، ينظر في الوقت بين المغرب والعشاء، هل الوقت ساعة ولا أكثر؟ إذا كان الوقت طويل بين المغرب والعشاء، إذا كان الوقت طويلا على وجه يستطيعوا أن يقوموا رمضان ثم ينصرفون ويأخذون هذه الرخصة وتكون لهذه الرخصة معنى الأخذ بها معقول المعنى، فالجمع إنما وجد من أجل رفع الحرج عن المصلين أو عن المسلمين وعليه. فإذا كان وقت العشاء لا يدخل وجمعوا أقاموا رمضان وكان لهم في ذلك رخصة ونالوا فضل وليالي رمضان فلا حرج. وأما إذا العشاء يدخل وغالبا ما يكون العشاء يدخل، فالذي أراه أنهم يصلون ولو في بيوتهم، يصلون ولو في بيوتهم. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، صلاة قيام رمضان في المسجد أم في البيت، ومنهم من قال المسجد ومنهم من قال البيت، والذي أراه المسجد، وهذا الذي جرى عليه السلف، وهذا الذي جمع عليه عمر جمع الناس عليه. وكل صلوات النافلة تفضل في البيت على المسجد إلا في صورتين: الصورة الأولى التنفل قبل الجمعة فالأفضل أن يكون في المسجد، والصورة الثانية التنفل في قيام رمضان فالأفضل أن يكون في المسجد. ومنهم من فصل، والتفصيل له حظ حسن من الرأي، وهو تفصيل الإمام الحسن البصري رحمه الله لما سئل أيهما الأفضل صلاة القيام في المسجد ولا في البيت، فقال حيث تجد قلبك وتنزل دمعتك، وين تجد قلبك وتبكي بين يدي الله وتتذلل إلى الله جل في علاه فحيثما ولدت قلبك صلي. فالأمر يختلف من مسجد لمسجد ومن مكان لمكان. بعض مساجد المسلمين في ليالي رمضان هي صلاة نشيد وقصص وحكايات، والإمام يعني يقوم يتكلم، يعني أغلب لو أنك حسبت أغلب الوقت كلام الإمام، ليالي رمضان ليالي القرآن ليست ليالي بعض وليست كلام ليالي كلام. من أراد أن يعظ من الأئمة فبعد أن يفرغ من الوتر يقوم يعني شوف كم واحد يقوم يعني تمام. أما يحبس الناس قبل الصلاة ثم يحبس الناس بين أربع ركعات ثم يحبس الناس قبل الوتر ويتكلم مرتين أو ثلاثة في الليلة، هذا أصبحت ليلة ليلة كلام وليست ليلة قيام، ليلة كلام وليس ليلة قيام وإلى الله المشركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما جرى في الحقيقة في نصف ليلة نصف شعبان، الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله نقل عن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله أنه يجوز قيام ليلة النصف من شعبان، وسأل عن ذلك عدد كبير وجنب غفير، ولا سيما مع وسائل الاتصال الحديثة، لعلي أقول من كافة أقطار الدنيا، من لم يتصل بعث رسائل ويسأل هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يجوز قيام ليلة النصف من شعبان. حقيقة تجويز الشيخ الألباني لقيام ليلة النصف من شعبان هو لازم قوله أو لازم قول هو لا يقول به، هو لازم قول هو لا يقول به. الشيخ بحث الحديث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشرك. هذا التحسين لهذا الحديث لا يلزم منه جواز استحباب قيام ليلة النصف من رمضان من شعبان. ليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، من كان له قيام فليقم، لكن ليس لتخصيصها ميزة وليس لتخصيصها فضيلة. ثم بالبحث، وقد ذكرت هذا في كتاب قاموس البدع جمعته من كلام شيخنا رحمه الله، فوجدت في الصفحة التاسعة في تعليقه لشيخنا الألباني على رسالة الصراط المستقيم رسالة فيما قرره ثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان، الصفحة التاسعة، يقول إن العلماء اختلفوا في أحاديث فضل ليلة النصف أي من شعبان، وأن الأكثرية على تفضيلها، وهو الحق لثبوت بعض الأحاديث. ثم يقول الشيخ رحمه الله على أنه لا يلزم من ذلك، أعني من ثبوت فضل ليلة النصف من شعبان، أن يخصصها بصلاة خاصة بهيئة خاصة لم يخصها الشارع الحكيم بها، بل كل ذلك بدعة يجب اجتنابها والتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله ورحم الله من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ففي هذا النص الشيخ وبشكل واضح جدا يرى أن هنالك انفكاك ولا تلازم بين فضل ليلة النصف من شعبان وبين تخصيصها بقيام، وقد نصص على بدعية ذلك في رسالته التي رد فيها على عبد الله الحبشي المسمى الرد على التعقب الحثيث صفحة 50، وكذلك نصص على بدعيتها في كتابه صلاة التراويح في موطنين صفحة 33 و44، وكذلك في كتابه صحيح الترغيب والترهيب الجزء الأول صفحة 54، وفي كتابه إصلاح المساجد كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي كتابه إصلاح المساجد يوجد إفادة طويلة لشيخنا الألباني في بدعية تخصيص صلاة ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة أو بهيئة خاصة. والخلاصة أن النقل من شيخنا الألباني أنه يرى سنية قيام ليلة النصف من شعبان خطأ، وإنما هو توهم من تفهم تحسينه لتفضيل ليلة النصف من شعبان، وهذا لازم قول ولازم مذهبي ليس بمذهب ولازم قولي ليس بقول، فكيف إذا كان هذا اللازم قد صرح صاحبه بخلاف ما قد يتوهم من قوله. جل الكذب على الأئمة والخطأ عليهم إنما هو من سبب لازم قوله، وجل الردود التي تظهر ولا سيما بين طلبة العلم إنما سببها أنهم لا يدققون في الأقوال وإنما يأخذون بلازم القول، ولازم المذهب ليس من المذهب كما هو معروف. أخ يسأل يقول: شيخنا حفظك الله والله نحبك في الله، أحبك الله الذي حبتني فيه، شخص كان عنده قطعة أرض وكان يريد أن يبيعها ب250,000 دينار عن طريق ابن أخته، وكان الاتفاق إذا باع الأرض بهذا المبلغ له 15,000، يعني واحد بيتفق مع ابن أخته أنا عندي قطعة أرض إذا أقبعت لي إياها ب250 أنا أعطيك 15,000، ولكن الأرض لم تباع ب250 بيعت ب190، فطالب ابن الأخت طالب خاله ب15,000، فلم يقبل صاحب الأرض بهذا المبلغ لعدم بيع الأرض بالمبلغ المتفق عليه 250، فعرض عليه 5,000 دينار، فأبى أن يأخذها وطالب ب15,000، ولم يعطه صاحب الأرض وقال له 5,000 فقط لغير، فقام ابن الأخت فرفض المبلغ، وبعد سنتين قال ابن الأخت يطالب بعد وفاة صاحب الأرض ب5,000، فهل له ذلك؟ المسألة مركبة ترتيب يحتاج أن نذكرها. إذا كان في اتفاق على 15,000 ب250,000 فباح 190، الفقهاء يقولون نعمل المحاصصة، يعني خطأ 15,000 اللي طلب 15,000 غلطان، واللي عرض 5,000 غلطان، اللي طلب 15,000 غلطان واللي عرض 5,000 غلطان، تكون محاصصة. والمحاصصة على الآلة الحاسبة الآن أيضا أقوى، عندهم يعني ممكن في الرياضيات 250 مقابلها 15، 190 كم مقابلها؟ يعني نسبة وتناسب كما يقولون، هذه النسبة والتناسب تسمى عند الفقهاء المحاصصة. المحاصصة تكون 190 ليست 5,000، تكون 190 أكثر 5,000. فلو أنهم تحاكموا إلى طالب علم لقال أنت مخطئ وأنت مخطئ، أنت ليس لك أن تطالب ب15,000 وأنت ليس لك أن تعرض 5,000، وإنما بينكما اللي مقابل 190 250 كم يكون 60,000، فيسقط من 15,000 ما يقابل 60,000 بالمحاصصة. 11,400، قل الحقكم أنتم الآن 11,400 دينار، لا 15,500، وهذا أمر يلزم الطرفين، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب هذا ما جرى، اللي جرى إنه ابن الأخت قال أنا ما أريد، وبعدين لما الخال مات والآن الميت لا يملك شيئا مطالب 5,000، كيف تطالب رجلا لا يملك شيئا؟ هذا ميت اللي في الدار الآخر لا يملك شيء، المال أصبح انتقل للورثة، أصبح المال ورثة. ثم أنت يا من تطالب ب5,000 لا يجوز لك أن تطالب ب5,000 لأنك قلت لا أريدها. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، إلا الأب لو أعطت ليس لها ترجع، أما الأب إن أعطى فله أن يرجع، يعني أب أعطاه ولده ذكرا أو أنثى أعطاه شيئا، فمتى بدت له مصلحة أن يرجع فالشرع يخوله بالرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، وهذا سيعود في الهبة ليس مع الوالد وإنما مع من؟ مع الخال، وهذا العودة يجوز، هذا العودة يجوز. فأنت يا من الآن تطالب ب5,000، أنت أخطأت في الأول وأخطأت في الثاني، وكان ينبغي في الأول أن تطالب بحقك الشرعي وألا تتعنت، وهذا أمر معقول المعنى وليس أمر إلزامي وليس أمر يعني تعبدي خالص. تريد 15,000 كأنها فيها نص، تريد 15,000، أريد 15 ب250، ب190 يطلع لك 11,400، خذ 11,400، فهذا عدل لك ولا، هذا عدل لك ولا. الخلاصة أن هذا الشاب الذي يطالب ليس له شرعا أن يطالب بعد أن أعفى، والله تعالى. سؤال أخ يسأل يقول: عندي موظف اتفقت معه على راتب معين، وفي نهاية كل عام وقعه على ورقة على أن هذا الراتب هو كامل مستحقاته، فهل يحق له بعد ذلك وعند انتهاء خدمة المطالبة بأي شيء مثل راتب 13 أو إجازات أو غير ذلك؟ إذا صار هذا الاتفاق فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك وتوضح له، تقول: ترى لك حق كيت كيت كيت، أنا أعطيك راتب كيت، لعله بهذا الشرط الراتب يزيد شوي، لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد، وإذا وضحت له واتفقتم وكانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب. الشروط مقاطع الحقوق. وابن القيم إفاضة رائعة في كتابه إعلام الموقعين أثبت فيها أن الشرط يعني له محل ويعمل في جميع أبواب الفقه، قال: حتى في الخلافة العامة، حتى في الخلافة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مؤتة: قال: أميركم فلان، فإن مات ففلان، فإن مات ففلان. فعلق الإمرة على الشرط، علق الإمرة على الشرط. فالأصل في الشروط الإعمال للإهمال، وأكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر ويقرأ، اسمه كتاب الشروط. يوجد كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الشروط. فالشروط أمرها واسع، فالشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادف نصا، والله تعالى. أخ يقول: لي إخوة وأخوات وجميعنا متزوجون، والدي يريد أن يبني لي ولأخي منزلا واشترى لنا أرضا وسيارة دون باقي الإخوة على أساس أننا دائما معه ومطيعون له، فهل لنا الحق في ذلك؟ طيب الأب، أنا أسألكم، اترك السؤال شوي. الأب إذا أراد أن يعطي وأن يؤلف، يعطي العاصي ولا المطيع؟
العاصي.
يعطي العاصي ولا المطيع؟ يعطي العاصي حتى يؤلفه. هذا الذي يطيعك عبادة لا يعصيك، لأنه يخاف الله جل في علاه. طب هل أنت تعرف مستقبل هذا الرجل؟ إيش نهاية ابنك هذا الطائع ونهاية ذاك العاصي؟ لعله يتوب فيأتيك من الخيرات والحسنات والثواب بعد وفاتك أكثر من هذا الطائع، ما أدراك، ما أدراك. فالواجب عليك أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني وهبت، في رواية إني نحلت ابني نحلة. فقال: هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال: لا. قال: أشهد غير، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ حتى يكون لك في البر سواء يجب أن لا تخص. وعند الطبراني بإسناد حسنه شيخ الألباني رحمه الله، عند الطبراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا أمر، أمر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر للآباء أن يعدلوا بين الأبناء. فالواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فلا يجوز أن يخص الوالد ابنه بمنزل أو بسيارة دون سائر الأولاد. واعلم، علمني الله وإياك، أن العطية في الحياة عطية الأب وعطية الأم. الفقه المواءمة بين اللفظ والمعنى، متى تقف عند الألفاظ ومتى تتجاوز الألفاظ والمعاني. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد لولده، قلنا: الأم ليس لها أن ترجع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ وبما أن البر الأبوين وليس لواحد منهما، فقال العلماء: الوالدة كالوالد في العطية، الوالدة كالوالد في العطية. أما في الرجوع في الهبة فلا، المرأة قلبها دائما تذبذب بالتعب أولادها كثيرا إذا جوز لها الشرع أن تعود في هبتها، فالشرع جعلها كسائر الناس وتدخل تحت عموم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذه الوالدة. أما الوالد فلا. فالمواءمة بين اللفظ والمعنى من أهم المهمات. وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إفاضة لا أظنها موجودة في كتاب يرحل إليها، وفيها بيان أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء الموسعين على المعاني، ولب الفقه وأسه وأصله وصاحب الملكة الذي لا يخيب والذي يضع الأشياء في أماكنها هو الذي يتقن ويحسن متى يوسع المعاني ومتى يقف عند الألفاظ. هذا هو الفقيه ولا سيما في هذا الزمان، هذا هو الفقيه ولا سيما في هذا الزمان. أقول أن علماءنا رحمهم الله تعالى أوجبوا في العطية بين الذكر والأنثى السوية، فإذا أعطى الأب الذكور والإناث يجب أن يسوي بينهما. وبعض الناس قالها قال يا هذه بنتي عند واحد غريب كيف أستعطيها زي ابني الذي هو من صلبي؟ طيب ما هي من زوجة ابنك غريبة عنك والخير عند ابنك لزوجة، فكما تعطي البنت الغريبة وهي زوجة الابن من باب لا تعطي البنت التي من الصلب؟ ثم الولد لو ضاقت به الأمور الشاب أو الرجل يحسن معاركة الحياة، أما المرأة إذا ضاقت بها الأمور فيعثر عليها الأمر. فلذا أردت أن تعطي فأعطي الذكر أعطي الأنثى ولا تعطي الذكر، ولكن إعطاء الأنثى خطأ وإعطاء الذكر خطأ، أعني أن تخص أحدهما بالعطية، والواجب العدل بين الذكور والإناث. بعد الوفاة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، بعد الوفاة حينئذ تكون العطية للذكر مثل حظ الأنثى. يقول أخونا السائل في سؤاله الأخير أنا صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات وتعامل مع كراجات معينة، فيرسل إلي صاحب الكراج زبون شراء فاتورة قطع غيار، فهل يجوز لي أن أعطي صاحب الكراج خصم أو عمولة لأنه يبديني عن غيري على هذه الفاتورة بعد دفعها مع العلم أنه لا يوجد تسعيرة ثابتة لهذه القطع؟ أنا أريد أجيب على السؤال لكن أريد أن أقلب السؤال، ما أريد أجيب على السؤال، أريد أقلب السؤال وبعد أن أقلبه يظهر جواب هذا السؤال. أريد أن أقلب السؤال الآن، كيف أقلب السؤال؟ واحد ميكانيكي يقول لي طبعا أسأل الله الله المشتكى إلى الله المشتكى من هذا الزمن. والله يا إخوة اتصل بي واحد ميكانيكي الهاتف قل لي أخوي مبسوط شبعان، أخوه من أم وأبوه يعني، قال مبسوط وشبعان جايب سيارة فارهة من الإمارات، طبعا في كلام اعتراض اللي في كلام ضار اعتراض، قال بدي أنا أصلحها طبعا مش راح أخذ منه شيء، فبدي أغير قطعة وأبيعها. بصير أخوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الآخر أصبح في هذا الأمر هكذا أطلعنا إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي كان في شركة مع إخواني وكانت الشركة ضيزة، فكان أبي يعطيهم ولا يأخذ منهم، فظهر الحال والتحسين على أحوالهم بشكل كبير جدا، فقل يا أبتي ليش بتطلب حقك؟ يقول لي اسكت إذا أكمت، يقول لي إذا أكمت أنا بخلف غيرك، بس إخواني مش ممكن أمي تخلف غيرهم، بتسكت ما أحسنك، أنا إخواني أحسن من أولادي، يقول لي أنا إخواني أحسن من أولادي. هذا درس، هذا درس أنا استفدته من أبي. فالشاهد الشاهد وفق الله الجميع ويحب يرضى، عندنا الآن ميكانيكي، الميكانيكي بيسألنا بقول أنا بصلح سيارة وبشتري القطع، بصير أزيد على القطعة؟ بصير أزيد الزبون على القطعة؟ قل لا ما بصير أزيد، لأن يدك يد أمانة وليست يدك يد غرم أنت لا تغرم. العلماء يقولون الغرم بالغرم، طبعا هذه مسألة مهمة. يعني أنا بشتغل في شركة، يقول روح على المطار جيب لي بضاعة من المخلص وخذ تاكسي، وأنا رايح على المطار لقيت صديقي صاحبي أخوي قريبي جاري رايح على المطار، كنت معه بالسيارة وقت المطار، بصير أحاسبهم على السيارة؟ ما بصير. لماذا ما بصير؟ طيب نأخذ قصة ثانية، جارة كل جارتها رايحة على السوق، طيب شفي لي والله رطل مندورة، اشترت رطل مندورة، بصير تحسبها وتربح منها؟ جارة تربح من جارتها؟ بصير. طيب جارة لها جارة بتبيع ملابس، معروف أنا بتبيع ملابس، تشتري وتجيب وتبيع إلى آخره، فبصير تربح منها؟ بصير تربح منها، بصير تربح منها. ليش بصير تربح منها؟ تعاملها معاملة تجار. طب أنا صاحب السيارة لما أود سيارتي عند الميكانيكي، أنا بتعامل مع الميكانيكي إنه أجارة ولا بيع؟ أنا بقول له اشتري الملزم وأنا بحاسبك. هو ليس أنا بعرف ما عنده قطع سيارات مثل الجارة اللي وصلت جارتها على كيلو مندورة، ما عنده قطع سيارات، لكن لو وجدت مؤسسة فيها قطع سيارات وفيها تصليح وأنا أعلم أن هذه تبيع هذه القطع لا حرج، مثل إخواني اللي يبيعوا برادي، أخونا اللي يبيع برادي لما يروح يشتري عنده برادي على طول بيعطيك سعر وبيعطيك سعر تركيب، بيعطيك سعر البرادي سعر تركيب، وأنت بتختار القماش والقماش ملكه، وممكن القماش يفسد أو يمكن صار حريق صار غريق ممكن يخسر. لكن أنا لما أتعامل مع إنسان على أنه أجير وسرجي كهربجي وصلح سيارة وهو فقط أجير، لا يجوز له أن يبيع لي إلا إن فهمني أنه يملكها. يعني بمعنى لو الجارة اشترت من جارتها أو وكلتها تشتري مندورة وصار معها حادث ضربت، صاحبة المندورة تدفع الثمن، صاحبة تدفع الثمن وما بقول لها وين المندورات، صحيح؟ يعني لو تلفت البضاعة دون تقصير في الوكالة فحينئذ الوكيل لا يضمن، لا يغنم، لأنه لا يغرم، لأنه لا يغرم. فإذا كان هذا الرجل صاحب قطع السيارات الناس تتعامل معه على أنه يملك، وسؤالك سؤال الآخر هو بيملك لأنه بيجي عليك، سؤال الآخر هو بيجي عليك، فأنت الآن بارك الله فيك تكرمه أكرمه، لكن ليس على وجه إلزام أولا، وليس على وجه أن يتحمل ثمن الفرق صاحب السيارة. أنت تريد تعمل علاقات حسنة مع الناس بالكلمة الطيبة بالإكرام بالطعام بالهدية من غير إلزام، وتريد تكسب زباين، هذا حقك، وتاجر له طريقته في مثل هذا، بس كل ما يشتري كل ما يبيع قطعة يضيف شيء عليها ويحمل هذا صاحب القطعة، والقطعة عندك تباع مثلا بعشر دنانير ويحطه 15 دينار، مش حقه، مش حق الميكانيكي يكسب 5 دنانير الزائدة، هو ما عمل شيء إلا قال لك إنه أنا عندي قطع ببيع إلى آخره، ولازم يكون يملك قبل البيع، وفي الصورة المطلوبة إذا ذكر ذلك يكون قد باع ما لا يملك، يكون قد باع ما لا يملك. فإذا كان والله الميكانيكي شاطر وجاب بضاعة وصار بين تاجر وبين يعني يخلط بين التجارة وبين، بحيث لو تلفت يقول أنا مالي ومالك، أنا بدي قطعة، أنا بتعامل معك على أنك تاجر، فحينئذ لا حرج في ذلك والله تعالى. تفضل. هنا هذا الإكرام اللي قلناه، هذا اللي قلناه الإكرام، والإكرام ليس فيه إلزام أولا، والإكرام قبل التاجر يقول لا يلزم لكم بالمال دائما، قد يكون بهدية بدعاية بطعام، وهذه العلاقات بين التجار فيما بينهم أمر لا حرج فيها، هذه أمور لا حرج فيها والله تعالى. كيف نوفق بين حديث لا عدوى وحديث لا يرد مريض على مصح، وما حكم التطبب؟ التطبب اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال بالوجوب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، ومن بديع ما أعجبني صنيع بن كثير في تفسير سورة النساء في تفسيره المشهور لما ذكر هذا الحديث وذكر الدجال وحديث الدجال قال وفي هذه الأحاديث دلالة على أنه لا بد أن ينزل عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعله دواء، ولا دواء للدجال إلا عيسى عليه السلام، ولا دواء للدجال إلا عيسى عليه السلام. قال أحاديث الدجال تؤكد على إيش؟ على نزول عيسى عليه السلام، تؤكد على أحاديث عيسى عليه السلام. فالعلماء مختلفون في حكم التداوي، العلماء مختلفون في حكم التداوي، فمنهم من يرى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعله دواء، وإشارة أنزل أنه بين الحيض والحيض تظهر أمراض جديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا في حديث عبد الله عمر عبد البيهقي قال وما ظهرت الفواحش في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافه. فهذا حسب الفواحش الموجودة وظهور الفواحش. ومنهم من قال بالسنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر من بين صفاتهم قال لا يتذوج، قال لا يتذوج. والذي أراه راجحا التنويع والتفصيل، إذا ترتب على عدم التطبب هلاك وضياع من يعول وفساد في حياة الشخص فحينئذ يجب عليه المداواة، وأما إن ترتب عليه أن يتأخر البر ولا يترتب عليه هلاك مثل إنسان يفلوز إنسان مرشح وجرت العادة الأمر يأخذ مداك ثم بعد فترة يعني الإنسان يبرأ بإذن الله تعالى، ولا يترتب على مثل ترك هذا النوع من المرض من التداوي لا يترتب عليه يعني هلاك أو ضياع إنسان من يعول، وتركه من باب تمام التوكل على الله ليكون من ضمن 70,000، فحينئذ ترك التطبب سنة. لا أقول التطبب سنة، أقول ترك التطبب سنة، أقول ترك التطبب سنة. فالتنويع هو الذي تقتضيه الأحاديث والله تعالى. أما التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يردن مريض على مصح، يعني المريض ما ينبغي أن المصح ما ينبغي أن يرد على مريض، وإذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلاد فلا تخرجوا منها في الحديث. ففي في الحديث لا يردن حديث الطاعون فيه إثبات للعدوى، وحديث لا عدوى فيه نفي للعدوى. العلماء مصنفات في التوفيق، وأحسن كلام وجدته في المسألة للإمام الطيبي في كتابه شرح مشكات المصابيح، ذكر قاعدة حسنة مفيدة للطلبة لطلبة العلم، قال إذا نفى الشرع شيئا ثم أثبته، إذا أثبته إذا نفاه في حديث وأثبته في حديث فالنفي لا ينصب عليه على ذاته، وإنما النفي ينصب على الشيء القائم في أذهان المخاطبين آنذاك. إذا الشرع نفى شيء وأثبت شيء فالنفي لا ينصب على ذات الشيء، وإنما ينصب على الشيء القائم
في أذهان المخاطبين.
في أذهان المخاطبين الناس الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنفع وتضر أو تضر لذاتها، ولذا لما ذكروا حديث الجبل الأجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم من عدا الأول، طيب المرض الأول ممن؟ من الله. فالعدوى لا تنفع لا تضر بذاتها، والعدوى لا تضر إلا
بقدر الله،
إلا بقدر الله تعالى. العدوى لا تضر إلا بقدر الله تعالى، فالعدوى مثبتة. والمنفي اعتقاد العرب الذي بقيت بقية في عقول وقلوب المخاطبين آنذاك أن العدوى تضر بذاتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كون العدوى تضر بذاتها، وحينئذ العدوى تكون مثبتة والله تعالى. من أطال صلاته فأطال ما بين السجدتين بتكرار الذكر الوارد. لكن كيف توجه شيخنا الالتزام بالذكر النحو المشروع والعدد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد ذكر بعدد محدود في ما بين السجدتين. والإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وهذا من غير المظنة، في غير مظنة الحديث، يقول من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح مرتين، أي مرتين بالعدد بين السجدتين، في رواية في مرتين، قال مراد مرتين يعني المرة والأخرى، المرة والأخرى، مش الطلاق مرتان، لا يلزم منه العدد. ودلالة العدد ضعيفة عند الأصوليين أصلا. فإذا الإمام طول، ولا سيما في القيام، قيام رمضان أو قيام الليل، ورد تصلي وتطول، فماذا تفعل بين السجدتين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون ركوعه كقيامه وسجوده كاعتداله وجلوسه كسجوده، ماذا تصنع؟ فحينئذ لست ملزما بالمرتين بمعنى اثنين، وإنما أن تكرر حتى يسجد الإمام وهكذا. طيب، إذا كثرت الحسنات ليس الدليل على القرب من الله، فالله جل في علاه قد يعطي الحسن العبد باب جبر القلب، ما معنى ذلك؟ القبول أنواع، قبول يترتب عليه أن تكون في كنف الله وفي حفظه، حفظ الله يحفظك، وفي تأييده ونصرته كما كان حال الأنبياء. وقلنا الله الرب، الرب السيد والرب المالك، وهذا معنى مشترك بين جميع الخلق، والرب المربي والرب المدبر، وهذا يختلف من شخص لشخص، فلله تربية وتدبير عامة وخاصة. فالعامة تشمل الحيوانات، تشمل الحصان، والخاصة تكون في حق أوليائه وقبل أولياء أنبياء. ففي قبول في توفيق، وفي قبول في جبر القلب، كثر حسناتك، دعاءك تأخذ حسنات كثيرة، والقائل لا يشعر أن حاله تغير وأن قلبه تغير. وفي نوع من أنواع القبول يسقط من الذمة فقط. في صحيح مسلم إن الله لا يقبل صلاة عبد آبق، في رواية آبق من مولاه. وفي السنن والمسند إن الله لا يقبل صلاة شارب الخمر 40 يوما. شو يعني لا يقبل؟ إيش يعني لا يقبل؟ يعني شارب الخمر يترك الصلاة، الذي آبق من مولاه يترك الصلاة، ولا هذا لا يقبل، يعني فقط قبوله فقط سقوط من الذنب. فبعض أنواع القبول سقوط من الذنب، وبعض أنواع القبول كثرة حسنات، وبعض أنواع القبول رفع درجات، وبعض أنواع القبول أن يكون لك شان عند الله، الناس تكيد بك والله يكيد لك، الناس تكيد بك. العلماء سابقا ولاحقا، رباني نور كمثال شيخ الإسلام التجمي، شيخ الإسلام سجن في وضع في السجن ومات في السجن على مسائل الطلاق، من طلق بالثلاث قطع طلقة ولا ثلاث، شيخ الإسلام كل طلقة، كل علماء ذاك الوقت كان يقول ثلاث، ناقشهم ألف، يقول ابن القيم كتب 2000 ورقة في المسألة، 2000 ورقة شيخ الإسلام كتب في هذه المسألة. يا ليت ابن القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين ما ذكر هذه المسألة، كأن به كتب كتابه إعلام الموقعين في أوج هذه الفتنة، فأكثر من المسألة كل ما تجلى وذكر استقرار الشريعة وحكمها وكاد أن يطير لأعلى مكان يرجع على مسائل الطلاق، يرجع على مسائل الطلاق يعني. فيعني الخلاصة اليوم العالم كله، كل محاكم الدنيا اليوم الشرعية تحكم بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. فوالله لولا أنه صادق ما وضع له هذا الأمر، لولا أنه صادق ومات على هذه المسألة. إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة لك، قاعدة سنة باقية إلى يوم الدين، مثل قواعد الفيزياء والرياضيات والكيمياء. تقوى وصبر الله ما ضيعك، وسيظهر فضلك وعلمك وسينسب لك الخير ولو بعد عشرات السنوات ولو بعد مئات السنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع. هذا القبول، هذا القبول الذي أقول عنه، القبول أن تكون في رعاية الله وعنايته وحفظه، وأن الله يحفظك، وأن الله الذي يرعاك، ولو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها تآمروا عليك ليقضوا عليك، وأن ضعيف أعزل لا تملك شيئا. هذا شاهدناه، هذا نحن لمسناه وشاهدناه، سواء فيما قرأنا في التاريخ أو فيما عايشنا. كم مكر بالشيخ الألباني رحمه الله، والله قامت عليه مؤامرات لا يعلم بها إلا الله. وزير أوقاف يكتب في الشيخ الألباني لوزير الداخلية يقول عندنا شاب طائش يكفر الناس يصعد المنبر وما عنده إقامة، سفره كتب بالتسويد، كتب للشيخ بالتسويد. ولما رفع الأمر لجلالة الملك رحمه الله ملك السيد فقال اتركوا مشايخ، تقول مشاكلكم مع بعض المشايخ، اتركوا الألباني للجهات المختصة. سمعوا كل أشرطة الشيخ وقرأوا كل كتب الشيخ وفتشوا عن التقرير، وجدوا الشيخ مسن يزيد عن 70، الشيخ لا يخطب أبدا. أرسل الشيخ نوح لقضاه رحمه الله للشيخ الألباني فقالوا الشيخ لا بتكفر الناس. قالوا الشيخ نوح، الشيخ نوح لو واحد جاهل قام يصلي ركعتين سنة الظهر وانتم بتقولوا بسنية الجهر نية، فهذا الرجل قال نويت أن أصلي ركعتين سنة الظهر الوعدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش تقول فيه؟ قال هذا كافر يصلي الرسول. قال أنا لا أكفره، قال أنا لا أكفره، أنا لا أكفر هذا جاهل، هذا هو يصلي لله مش فاهم، يقول أنا لا أكفره حتى أعلمه وحتى أقيم عليه الحجة إلى آخره. الناس تكيد، لكن الله الناس تكيد بي، ومن كان من هذا النوع الله يكيد، أنه الله يكيد
لا،
لا فرق بين الكيد لفلان والكيد لفلان. الله كاد ليوسف فكيف تآمر عليه إخوانه، وكيف كاد المآل، كاد الله يوسف عليه السلام. فهذا هذا هذه النصرة وهذا القبول هو الذي يقطع به العبد، هو الذي يشعر كل لحظة أنه في حفظ الله، وأنه يعني وضع الله يشعر أن الله يراه أن الله يسمعه. هذا الذي أقول، يعني ما تقطع بالحسنات، طبعا الحسنات نور وتدريج لك حتى تستقيم على أمر الله جل فعلا، ومنه يعلم جواب سؤال يكثر عنه الناس. في أول أخبر لك يا شيخ أنا أول ما استقمت، أول ما صليت، أول ما استقمت كنت أجد لذة في الصلاة، وبعدين لذة ذهبت. إيش الجواب؟ الله أجل في علاه من رحمته ألف قلبك، فحتى يحبب لك الصلاة وضع لك اللذة، وقد أقدر بالك في أسباب قصر القلب أنت أهملت فرج قلبك قاس. فهذه أول هذه اللذة سببها أن الله ألف قلبك بها، الله حتى يحبب لك الصلاة ألف قلبك ووضع لك هذا. صلى الله جل وياكم وقلت شيخنا الحبيب هل الأثر الآتي سند صحيح أن بلالا رضي الله عنه ترك الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كلفه أبو بكر يوم بالأذان رجت المدينة بالبكاء لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه قصة ثابتة. لكن أيمن لما زارها أبو بكر تذكروا أن الوحي قد انقطع عن الأرض فبكوا. انقطاع الوحي عن الأرض هذه مصيبة كبيرة، والذي ربى الصحابة أنهم كانوا يتشعرون أن الله جل في علاه يراقبهم، وكانوا يخافون أن ينزل الله فيهم قرآنا. إخواني العمل هو أحسن طريقة لفهم الدين. لفترة ما قبل احتكاك الغرب بنا كان العامي والذي لا يفهم والذي لا فقه عنده فقيه في المعاملات، تاجر في السوق فقيه في المعاملات، لأنه ما في السوق إلا الشرع، ما في السوق إلا شرع، يعني مش الحاجة في السوق يجلس بين العلماء، لأنه شرع مهيمن. يعني بتعبير آخر، لما تقول هذا الطريقة الإسلامية ودرسة إسلامية مستشفى إسلامي ولا آخر، هذا ظاهر صحية ولا مرضية؟
مرضية كل واحد.
صحية ولا مرضية هذه؟ مرضية مش صحية. يعني أنت إسلام معناه في جاهل، مدرسة إسلامية معناه في مدرسة جاهلية، صحيح؟ عرس إسلامي شو يعني عرس إسلامي؟ ما رجل يستحل زوجته، يستحل فرجها إلا والإسلام المصري، حتى لو قامت كل المنكرات ما تستطيع تسلب عنه الإسلام، صحيح؟ تقول في مخالفة، تقول عرس في مخالفة، بس ما تستطيع تقول عرس جاهلي، عرس جاهلي زنا. إذا كان الدين عندهم عملي. اليوم طلبة العلم إذا نزلت نازلة في مسائل الاقتصاد ما واحد بيجاوب، العلماء كلهم مجتمعوا، ومجتمعوا مع خبراء الاقتصاد وبيعملوا مؤتمر وبيكتبوا أصول وهم يتناقشوا، وخبراء الاقتصاد بيشرحوا للعلماء، والعلماء بيستشكلوا حتى يفهموا المسألة، ولما يفهموا المسألة بدهم يتناقشوا فيها. قصة طويلة عظيمة. زمان المعاملات في السوق والكل يعرف الحلال والحرام. الصحابة امتازوا عن غيرهم حديث مجالسهم وسمرهم وكلامهم والشيء الشائع بينهم في حياتهم. اليوم نزل آية كذا، اليوم صار كذا، لا حديث ولا هدايات، هو حديثهم. يعني كيف اليوم احنا الفجر بيعتلوا التلفزيون والمسلسلات وحديثهم عن المسلسلات مع الفارق الكبير. كلام الصحابة فيما بينهم كلام عن الآيات والحديث وإيش جرى وإلى آخره. فكان أفخر الخلق، كان سبب أنهم فقهاء أنهم يعيشون الدين. فلما الدين يصبح لا يعاش تصبح أحكامه غريبة، يصبح الناس لا يعرفون الدين. فأم أيمن بكت لما قطع الوحي، بكت على انقطاع الوحي عن الأرض. لذا نحن مصرون على أن نفهم الوحي بفهم الصحابة والتابعين. تدرون لما؟ حتى نوسع الوحي، بصير فهمنا أمامنا موارد للوحي أكثر من الآية والحديث. يعني فهم الصحابة للوحي يوسع لك الفهم، يوسع لك الفهم ويعطيك معنى وتستطيع تفهم المعنى. يعني أنا أسألكم الآن، خلينا أذكركم أمثلة جالت في صدري في توسيع الوحي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع للمرأة بالقول حلال وحرام؟ طيب الخضوع للعلة فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة ليس لها أن تخضع للرجل، طيب الرجل يخضع للمرأة؟
لا يجوز.
لا يجوز العلة الخضوع ويطمع القلب الذي في قلبه مرض فتطمع الذي في قلبها مرض. طيب العبرة بالصوت ولا بالرسالة؟ يعني لو واحد الآن راسل امرأة وذكر لها كلام يطمعها ويخضع لها بالكلام والشهوة ودغدغ عواطفها ويثير يعني ويثيرها في الكلام في الرسالة، هذا تابع للآية، المعنى تابع للآية. أنا الآن فهمت، فهمت وصعت المعنى، فصرت أفهم إيش؟ صرت أفهم الآية وأربطها بالجوال. إذا مسكت الجوال طيب خذ مثلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه، يخاف غير الخشية مقام يصل إليه الإنسان المجاهد، يخاف ليس مقام. الخوف يعني من خوف البطش. إذا الآية بعدها جاءت مباشرة ومن عاد
ينتقم الله منه،
فينتقم الله، لا ومن عاد فله عذاب منه في الآية، ومن عاد فله عذاب منه. قل اقرأ الخوف اللي يبلونكم الله في المائدة أظن 39 قال قال مجاهد عذاب أليم، يعني عذاب
عذاب أليم في العذاب
محقق، لابد أن يقع، لابد أن يقع عذاب، لابد أن يقع. طيب الصحابة لما اعتبروا الله يقول يا أيها الذين آمنوا اللام النون للتأكيد. الصحابة لما اعتبروا كثروا عليهم الصيد وهم محرمون من كل مكان، كثروا عليهم الصيد، كان الواحد منهم إذا قلب حجرا وجد صيدا يصاب باليد، وإذا رمى رمحا أصاب صيدا، كثر عليهم الصيد من كل مكان حتى تقع البلاء ليعلم الله وليخافوا بالغيب. اليوم الجوال الشهوات تقع لك من كل مكان مثل الصيد للمحرمين في ذاك الزمن، والله يقول لك ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يمكن أن يضبط هذا الجوال إلا من يخاف الله بالغيب، الذي لا يخاف الله بالغيب تكون فتنة. وإذا أخطأت مرة إياك تعيد، وإذا عدت ومن عاد الآية ومن عاد ومن عاد الآية
فمن اعتدى بعد ذلك
فله عذاب أليم. فمن اعتدى الآية بعد ذلك مباشرة جعله الله تعالى اعتداء، قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال مجاهد عذاب موجب، عذاب موجب يعني لابد أن يقع الله تعالى. طيب تعطونا أسئلة هذا
الشيخنا
هذا الموقع، ما هي ضوابط عدة المرأة المنقبة؟ والصحيح أن فترة العدة لا يجوز لها أن تخرج إلى عملها أو زيارة لأهلها، لا. أم السنابل بعثت كما ثبت في الصحيح لما مات زوجها خرجت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدتها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها امكثي في بيتك، وأقرها صلى الله عليه وسلم على الخروج للفتوى. فقال أهل العلم بما أن أم السنابل خرجت للفتوى وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها، فمثل ذلك التطبب ومثل ذلك العمل. فإذا كانت المرأة تعمل ولا تستطيع المرأة تأخذ إجازة أو تشكر عشرة أيام فتخرج وتعود عند فراغها من عملها شريطة أن يكون عملها صوابا، والله تعالى بحكم دفن الأعضاء المبتورة كالأرجل والأصابع ونحو ذلك. ذكر هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فقال الله يقول لقد كرمنا بني آدم في الكرام، فالآدمي الذي نفخ الله فيه من روحه له كرامة، ومن كرامته أنه إذا قطع منه شيء دفن من غير تخصيب ولا تكفير. أما إذا فقدنا الرجل ولم تبق منه إلا قطعة كيد أو رجل وأصبح فتاتا في باقي بدنه بحريق أو بتفجير أو ما شابه، فهذه القطعة يجب تغسيلها وتكفينها وصلة وقتها. أما إذا هو بقي حي وبتر منه العضو فهذا العضو الذي بتر يدفن من باب كرامة الآدمي، والله تعالى. بحكم قراءة المرأة مع التلفاز لتعلم أحكام التجويد لا حرج، يجوز القراءة قراءة الجاهل والأعجم كما ذكر غير واحد من علمائنا السابقين ومثلا أطيل فيها، يجوزون التلقين والقراءة الجماعية كما يحصل في تخفيض الصبية. القرآن الحفظ يكون بالتكرار، وهذه الآن مدرسة موريتانيا يمكث يكرر 300 مرة الصورة فيحفظها بالتكرار، وإخوانا في المغرب يحفظون بالكتابة عن لوح. بعض الحفظة من إخواننا في ليبيا خاصة يقول لك أنا كتبت المصحف عن لوح مرتين وثلاثة، صحيح فكتبت اللوح مرتين وثلاثة اللوح، يعني حفظه يكتب يكتب يمسح يكتب يمسح يكتب يمسح. فالحفظ له طرق، الحفظ له طرق. فالإنسان الجاهل الذي لا يفسد ولا يستقيم لسانه إلا بالتكرار، فالقراءة للتعليم جائزة، والله تعالى. بحكم قول قال الإمام الرباني، الرباني المربي، والله يقول لولا أخبار الربانيون، الربانيون الذين يقيمون على شأن الناس بتربيتهم لقيام أمر الله عز وجل. والإمام البخاري يقول الرباني العالم الرباني في صحيحه، يقول الإمام البخاري العالم الرباني الذي يعلم الناس دقائق المسائل قبل كبيرها. العالم الرباني يعلم الناس أفعاله دقائق هذه المسائل، والله تعالى. هل صحيح أن القول بأن الدهيماء هي التلفاز والإنترنت والجوال في حديث الأحلاف والسراء والدهماء وفي آخر الحديث تنظر الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أخبرنا هناك فتنة تسمى فتنة الدهماء، فلما سئل عنها قال: ألا تدع بيتا إلا لا تدع أحدا إلا لطامته، ألا تدع أحدا إلا لطامته. فالفتنة الشائعة الذائعة في الناس اليوم الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصور هي الفتنة، وهي فتنة من الفتن، هي فتنة من الفتن. والدي الله يهديه سجل أرضه وسط إخوان الذكور الاثنين معهم سيئ التعاون معه وتناسى، والبنات يعني يحترموه ويودوه، وأبي مش ناوي يعطينا شيء من الأرض. نصحناه أن يسأل دار الإفتاء، قال سألت وما حدا له خص، ربك الذي ملك ملكك هو اللي شرع لك، الله اللي ملكك شرع لك. بعض الناس صلى الله الرحمة، أنا ما أدري أين قلوب الآباء، والله تتصل لي امرأة تقول: يا شيخ أبوي معك وليس لي قلب أن أرفع إلي وأقول رب اغفر لأبي. قال: أبوي جاءني كثير من الخطاب وما زوجني عشان ربي، مش واجب لي قلب أقول الله اغفر، وتركني عند سؤال إخواني وأنا وياهم دائما في عذاب وحياة الجحيم. كل هذا سبب لي راتب، يا ليتني ما تعلمت ويا ليتني ما كان لي راتب حتى أكون أبا وحتى أكون زوجا. إلى الله مشترك. فأنا ما أدري أين قلوب الآباء. يا أيها الأب لم تتركوا ابنتك؟ يا أيها الأب اتق الله عز وجل في أولادك، تكن أمر الله، الله جل في علاه في كتابه هو الذي تكفل بتوزيع الميراث، اترك الأمر لله، أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بك والله أرحم بك. وتجمع هذا المال للولد ثم يوم القيامة تحاسب عليه، والله عز وجل يعذبك على أنك حرمت بناتك. أما تخشى أن الله يعاقبك بأن يحرمك رحمته؟ فاتق الله عز وجل في بناتك، اتق الله في بناتك. يقول: أنا حر بدي أدخل النار في صلاة الرحمة. نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، صلاة الرحمة، صلاة المهديه، وصلى الله نشرح صدره لأن يمتثل أمر ربه وأمر مولاه. سؤال من كسوفه: هناك أناس ما كانوا يصلون ثم تاب الله عليهم وبدأوا يصلون وتابوا توبة نصوحة. قال: الذي أعرفه أن التوبة تجب ما قبلها ولا يجب عليهم قضاء ما فات، إنما عليهم الإكثار والطاعات والسنن. لكن هناك من يقول أن من لم يصلي وتاب عليه، أن من لم يصلي ثم تاب فعليه أن يقضي الصلوات. فأرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة القضاء وما هو القول الراجح. المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول بعض العلم بل جماهيره يقولون بالقضاء، والقول الثاني وهو القول الراجح الذي عليه الأدلة والذي يستقيم تخريجه على الأصول الصحيحة أنه لا قضاء عليه. الذين قالوا بالقضاء احتجوا بأمور من أهمها وأبرزها. الأمر الأول، لما سألت امرأة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت وعليها دين فهل أقضي عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق بالقضاء. قالوا: الصلاة دين الله، فهي حق بالقضاء؟ هذا كلام الجماهير. وقالوا: الواجب في ذمة العبد أداء 4 ركعات في وقت معين، فإذا فات الوقت فبقيت صورة الصلاة فيجب أداء الصورة ولو كانت خارج الوقت. هذا دليل الجماهير على وجوب القضاء. القول الصواب خلاف هذا. لماذا؟ الصلاة عبادة مؤقتة لها أول ولها آخر، والنذر الذي سألت عنه المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها نذر، عبادة غير مؤقتة ليس لها أول وليس لها آخر. والعلماء يقولون ورجوة التنبيه، كل عبادة سواء كانت فرضا أو نفلا لها حدان محصورة بين وقتين، لها أول ولها آخر، فإن فاتت فيجب القضاء بأمر جديد، فما لم يكن أمر جديد فلا قضاء. لذا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر، تأسيس حكم جديد وليس تأكيد. اللي بيقول القضاء بيقول هذا تأكيد لشيء سبق وهذا خطأ، هذا تأسيس شيء جديد، لأن الله تعالى يريد هذا الحكم شرعه، فلو لم يشرعه لما وجب ذلك. المرأة حائض بفساء لا تقضي،
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة،
لا تقضي في حال حيضها ونفاسها، لأن الأمر الجديد غير موجود، لأن الأمر الجديد غير موجود فلا تقضي، ذمتها بقية. فإذا أراد الشرع أن يشغلها أنشأ حكما بالقضاء، والقول بأن هنالك عبادة لها صورة، وشرع أراد الصورة وأراد الوقت، وإذا فات الوقت فتبقى الصورة، هذا خطأ. الشرع لما علق العبادة بوقت وعلقها بمكان، فإنما الشرع لا يريد هذه العبادة إلا في هذا الوقت أو في هذا المكان. يقول الإمام القيم في كتاب الصلاة يقول ذلك، قال على قولكم هذا المفطر في نهار رمضان يصوم في الليل، الشرع يريد الإمساك في وقت، فإذا فات الصوم فيضع الصوم في الليل على هذا الكلام. والشرع يريد الوقوف بعرفة، فإذا وفات فإذا فات الوقوف بعرفة فليقف بغيره على مثل هذا الكلام. فالشرع لما ربط العبادة بوقت أو بمكان فالشرع لا يريدها إلا في هذا الوقت ولا يريدها إلا في هذا المكان. والأدلة النقلية ظاهرة على هذا، فثبت بحديث تميم الدار، وثبت بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما بالحديثين المنفصلين، ثبت عن كل منهما أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدوها تامة فالحمد لله، وإن لم تجد تامة قد ينظر في نوافله، ينظر في نوافله فيتمم بالنقص من الفريضة بالإيش؟ بالنافلة، ينظر في نوافله. وهذا نقل، هذا خبر فيه نقل واضح. فلما لم نجد دليلا لا من آية ولا من حديث، لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوع، ولم نجد قولا لصحابي في القضاء، ما وجد القضاء، فكيف قد وجدنا الحديث الصحيح الصريح عن ابي هريره وعن التميم ان الذي يكون يوم القيامه صلاته ناقصه يؤخذ من نوافله؟ فقل لا، الصواب في حق من ترك الصلاه ان يصطعش ان يكثر من النافله، ان يكثر من النافله. والعبادات لا تثبت القياس في اصلها، العباده في اصلها لا تثبت القياس، والله تعالى. رجل ظهر على يديه تلولة فمسحها بحبة عدس، ثم وضع حبة العدس في بيضة ودفنها في التراب، مع العلم أن الرجل يقول أنه أبلغ بها أكثر من الشخص وتم شفاؤه، فما حكم هذا الفعل؟ العبد الضعيف، أنا قرأت تفسير القرطبي قراءة تحقيقية يعني دقيقة، فوجدت الإمام القرطبي يقول بمثل هذه الوصفة، لكن بدل ببيضة يقول ضعها في بيت الجان ويرميها على ويرميها على نهر فإذا عفنت فالتلولة تسقط. قال وهذا أمر جربته، يقول قرط عن نفسه جربته وأخبرت غيري به وجربه. هذه المجربات الآن تحتاج دراسة على وفق المعطيات العلمية، وأكثر من رأيته اعتنى بالمجربات المقريزي في سائر كتبه، ولا سيما في كتابه درر العقود الفريدة، ففي كتابه درر العقود الفريدة التي ترجم فيها لطبقة مشايخه وطبقة أقرانه، وهو أقول في أربع مجلدات في دار الغرب الإسلامي، أكثر فيه من ذكر المجربات، ولملمت وجمعت من المجربات شيء كثير، فأنا أقرأ كل شيء مجرب وضعته على جنب، لكن أنا عاجز عن تحليل المجربات، وأحتاج إلى فريق عمل معي أنا أجمع، لكن تحليل الأمر يحتاج إلى علماء وخبراء مختصين، يحتاج إلى خبراء وعلماء مختصين يفسرون لنا ظاهرة هذا الأمر. في ظواهر كثيرة في الكون غريبة لله فيها حكمة، وهذه دقيقة، وهذه الدقائق تحتاج إلى تفسير علمي قوي، تحتاج تفسير. فإذا هل التجربة دليل؟ لا، الدليل شامل وثابت وحاكم وفي عصمة، التجربة لها قيمة، فمن أنكرها مخطئ. واليوم في الطب في الصيدلة خاصة الأمر قائم على التجربة، تبدأ بالتجربة، ثم بعد التجربة تبدأ التحليلات والفروحات والتفصيل والتعليل والآخر. فالمجربات المذكورة في كتب علمائنا تحتاج إلى تفسير. كثير من العلماء كتبوا مجربات القرآن، ومجربات القرآن ما قرأ آية كذا حصل معه كذا، قرأ آية كذا حصل كذا، يكثروا بها الكفين، وكثير منها كذب، وكثير منها قائم على نصوص سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليست يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الصحابة لم تثبت. فالمجرب ينبغي أولا أن نتحقق من صحة التجربة، وأما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فينبغي أن نتحقق من صحته. فعلماؤنا علمونا فقالوا أثبت العرش ثم انقش، قبل الناقش تثبت، أما العرش غير ثابت فلا يمكنك أن تنقشه. أخ فنزويلا يقول كثيرا ما نحيل أحكام الدين إلى الأئمة الأربعة الكبار، كيف كانت الأحكام قبل هؤلاء الأئمة العظام؟ يعتمدون على الدليل، ما يحتاج.
أبو حنيفة
ذكرت لكم واحد تزوجك. تركي متعصبين الأتراك لمذهب أبي حنيفة، قال أزوجك ابنتي، القاضي يقول قل أزوجك ابنتي على مذهب أبي حنيفة، قل قبلت على مذهب أبي حنيفة، قال قبلت، قال قل على مذهب أبي حنيفة، ما قبل. ثم قال له مرة ثانية قل قبلت على مذهب، قال قبلت، ما قال الأهل. ثم الثالثة قل قبلت على مذهب حنيفة، قال قبلت، قال ليش تقول على مذهب حنيفة؟ قال أنا أريد أن أتزوج على مذهب أبو أبو حنيفة، أنا بدي أتزوج على مذهب أبو أبو حنيفة، مش مذهب أبو حنيفة، أبو أبو حنيفة تزوج صحيح ولا خطأ؟ فأنا على مذهب أبو أبو حنيفة. قرأت ذكريات الطفطاوي وأفتح إخواني أصحاب النهمة في القراءة، أنا أعتبر القراءة من ذكرات الطفطاوي وأمثال هذا اللون من القراءة مثل الكنافة والقطايف والفاكهة، الإنسان يتسلى بها. فيقول الشيخ علي الطفطاوي في ذكرياته يقول دخلت مسجد الأموي وكان المسجد يصلى فيه أربع أئمة، إمام الحنفية والشافعية، أنا شافعي دخلت وجدت الإمام حنفي ما بصلي ما بقعد لما يخلص. فقال كانت معي بنية صغيرة، ابنة صغيرة، قالت يا أبتي ايش المسجد يقول بصلي؟ قال يا بنتي هذول الشافعية والإمام الحنفي لما يجي الإمام الشافعي. قال بنتي صغيرة ما تفهم، قال بنتي بتقول لي طب يا أبي ليش الناس تصلي على مذهب النبي؟ ليش الناس تصلي على مذهب النبي؟ خلاص الحق يخرج من الإنسان بكل بساطة بكل عفوية. قال ما دام هم يصلوا على أربعة أئمة يصلوا على مذهب النبي وخلاص، صلي على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن دقيق العيد له كتاب يا ريتنا نجده، وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يتطلبه، وذكره شيخنا الألباني في مقدمات صفة الصلاة، وكان كذلك الشيخ تقي الهلالي يتطلبه، وقيل أنا عنده نسخة في نسخة عند أحد الغماريين عبد الله الغماري، اسم كتاب ابن دقيق العيد وهو إمام كبير قالوا عنه إمام مجتهد، ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الأئمة الأربعة يخالف الحديث ممكن، لكن هل نترقص الأئمة الأربعة؟ معاذ الله نترقص الأئمة، نبرأ إلى الله ممن ترقصهم. شخص غلط الحق شخص آخر عن طريق الهاتف، أوهمه أنه بنت، يتكلم عن لا إله إلا الله، كيف يلعب الشياطين بالناس
كثير هذا
الشيء، يعني ماذا يستفيد من هذا؟ يعني ماذا يستفيد؟ ونادم على فعلته لكن خائف يتسامح من الطرف الأول لأنه راح تحدث مشاكل وشكاوى، ما الحل؟ قال ابن سيرين وغيره من التابعين، قال إذا شخص أسأت إليه أو اغتبته، قال فأكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له، يتوب إلى الله عز وجل، وحذر الناس من الشر، حذر الناس من الشر. شخص تعرض لحادث سير مما أدى إلى شلل تام وهو طريح الفراش، جميع أوقاته يحتاج، في جميع أوقاته يحتاج إلى مساعدة، أوقات الصلاة يصادف أحيانا عدم تواجد أحد بجانبه ليقرب له الماء ويقرب الصلاة بالنية، لكن من دون طب التيمم أضرب يديك على الحائط خلفك، بل تستطيع بيد ظهرك، خلي بعض أقاربك يحط جنبك حجر، حط جنبك صحن تراب، ما استطعت التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمم، أضرب يديك بهالحجر أو بصحن التراب وصلي. أما إذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ أو تستخدم الماء ولا تستطيع أن تتيمم فهذه الصلاة تسمى صلاة فاقد التطهر، وهذا يتقن الله حسب وسعه. أما وأن تستطيع أن تتيمم فلا يجوز لك أن تصلي إذا كنت لا تقدر على استخدام الماء إلا بالتيمم، والله تعالى. رجل عليه دين ومات قبل موعد السدان، هل يشمله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته؟ نعم، من عليه دين الواجب عليه أن يقضي، فإذا علم الله صدقه وهو لا يستطيع فالله يسد عنه. بعض الناس مستدين وهو ينوي ألا يعيد، وهذا كبير من الكبائر، وهذا أكل أموال الناس بالباطل. بعض الناس يقوم الدين هو لا يعيد صاحبه، نسأل الله العافية، هذا إثم عظيم. رجل عليه دين وقوله للسداد رزقه الله مالك، فهل يجب عليه السداد؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم، الغني باطل ظالم يحل شكايته. قال وكيع شكايته حبسه، ومن البطال أي ذكره في المجالس بالسوء، يعني إذا لك دين على إنسان بليء لك كلما جلست في مجلس تقول فلان ظالم، فلان لا يتقي الله، فلان يأكل بالمال بالباطل، فلان لي عليه دين وهو بليء، لك ذلك، لك ذلك، وهذا حق شرعي لك في مثل هذا، والله تعالى أعلم. في رواية لي الواجد ظلم، مطلوب الغني ظلم، وفي رواية لي الواجد غير الغني، الواجد دون الغني، مطلوب الغني ظلم، الغني لبعض مال ولو سد يبقى غني، الواجد لو سد ما يتأذى بس ما يكون غنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم. إذا سفيان الثوري كما في ترجمته في حديث الأولياء يقول من عليه دين لا يأكل اللحم حتى يسد دينه، عليه دين ما يأكل اللحم،
بوكلك نافي هالأيام
زي وش؟ أما تأخذ دين وتوسع وتتبقر شهواتك وتعمل عزايم وتغير سيارة وتغير أثاث بيت وتتوسع على حساب الخلق، حرام، هذا حرام شرع، هذا ظلم للناس، هذا ظلم للناس، وهذا سوء تربية أيضا. فالواجب عليك أن تعلم أولادك هذا، إنه أموال الناس أمور خطيرة جدا. كان الوالد رحمه الله تعالى يعني يلقننا يا أبتي إياك والدين، ما أخبر أن أبي استدان من أحد، ما يعني على طبعا ضيق، كنت مغرما بشراء الكتب وأنا طالب في الجامعة، فكان الوالد يعطيني رحمه الله مبلغا، ففي أول يوم ثاني يوم اشتري المبلغ الكتب كلها، فكنت والله في بعض الأيام أذهب للجامعة مشيا من الوحدات إلى الجامعة أردنية، أذهب مشيا أحفظ محفوظاتي وأرد المحفوظات في الطريق حتى لا أستدين من أحد، حتى لا أستدين منها. فالدين أمره خطير، الشهيد لا يدخل الجنة إذا كان عليه دين، فموضوع الدين أمور خطيرة وخطيرة جدا. طيب يكفي 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 الله خير، أحسنت. طيب يكفينا هذا القدر وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.